الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بالله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بلقاء إخواننا والاجتماع بهم. بعد فراقهم والغيبة عنهم، ويعلم الله أن من أحب شيء إلينا بعد أن انتهينا من أداء فريضة الحج كان هو اللقاء بالإخوان والاجتماع بهم والقرب منهم. فهذا والله صار أنسا لنا في هذه الحياة الدنيا، ولولا هذه المجالس ولولا هذه الحلق ولولا هذه اللقاءات والزيارات لضاقت الأحوال بكثير من طلبة العلم، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل لنا أماكن نهوي إليها ونرجع إليها، أن جعل لنا إخوانا نسر برؤيتهم ويسرون برؤيتنا، أن جعل لنا أحبابا في هذه الحياة الدنيا يفرح كل واحد منا بلقاء أخيه ويطمع بالاستفادة منه وبالجلوس معه. وله الله ما ذاق هذه النعمة كثيرا من الناس في هذه الحياة. ولذا كان يقول بعض السلف كما حكاه ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواد الطيب، كان يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا ألذ شيء فيها، فسئل وقيل له فما لست شيء فيها؟ قال ذكر الله والقرب منهم وتذاكر كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم او نحو مما قال. فهذا يعتبر ألذ شيء في هذه الحياة وأحسن شيء في هذه الحياة. إخواني بالله، إن هذه المجالس يحصل فيها بفضل الله سبحانه وتعالى الخير الكثير. وقد طلب الإخوة في هذه الليلة أن نقوم بهذا المقام بما يسره الله سبحانه وتعالى بعد سفر طويل، والقلب ربما لم يجتمع شتاته، والذهن لم تتجمع أفكاره، ولكن من تكلم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتحدث عنه نفع أي كان. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديثا طويلا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة قدوم وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيهم الأشج وهو لقب له، واختلف في اسمه كثيرا، والذي اختاره ابن عبد البر والأكثرون من العلماء كما قاله النووي رحمه الله أن اسمه المنذر ابن عائل رضي الله عنه. قد وفد عبد القيس على النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه عن الإيمان فأخبره بالإيمان، ثم سألوه عما يحل من الشرار وما يحرم منه وما هي الآنية التي ينتبهون فيها وما هي التي تحرم، فأخبرهم بذلك. ثم قال للأشج عبد القيس الذي هو المنذر بن عائذ: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. جاء عند الإمام أحمد وغيره زيادة فقال الأشج: يا رسول الله، أهما خلقان أتخلق بهما أو جبلني الله جل وعلا عليهما؟ قال: بل هما خلقان جبلك الله عليهما، أي صار طبعا وجبلا. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. عبد القيس قبيلة كبيرة مشهورة من قبائل العرب تسكن بالبحرين، ومن فضائلهم أن أول جمعة أقيمت بعد الجمعة التي أقيمت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في عبد القيس، كما في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة أنه قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بجوادة في عبد القيس من البحرين. فهذه القبيلة لهم هذا الفضل وهذه السابقية وهذه المنقبة، أن أول جمعة أقيمت على وجه الأرض بعد الجمعة التي أقيمت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في عبد القيس من البحرين، وقد وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وفادتين كما ذكر الحافظ رحمه الله. الوفادة الأولى كانت قبل الفتح في نحو العام الخامس من الهجرة أو قبل ذلك، وكان عدد الوافدين 13 رجلا، وكان فيهم الأشج. وفي تلك الوفادة الأولى قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك المخافة: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأمل. وقد جاء عند البيهقي في السنن ما يشير إلى سبب هذه المقالة، أنهم حين قدموا 13 رجلا كلهم نزلوا عن رواحلهم وبادروا المجيء إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأشج، فإنه قعد وعقل ناقته وجمع رحالهم ومتاعهم ولبس ثيابا حسنة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأدناه منه وأجلسه بالقرب منه، ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: تبايعوني بالإسلام عن أنفسكم وعن قومكم؟ قالوا: نعم. فقال الأشج: يا رسول الله، نبايعك بالإسلام عن أنفسنا، فإنه ليس هناك أمر ينازع عنه الرجل أشد من دينه، ولكن أرسل معنا رسلا فيدعونهم، فإن أجابوا كانوا منا وإن لم يجيبوا قاتلناهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع من هذا الكلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. هذه الوفادة الأولى. والوفادة الثانية كانت في عام الوفود، وهو العام 9 من هجرته عليه الصلاة والسلام، فإن العرب كانوا يترقبون بإسلامهم قريشا ويقولون: انتظروا، فإن أسلمت قريش أسلموا. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام 8 في آخره في رمضان، وأسلم من أسلم من أهل مكة آلاف أسلموا في الفتح، بل غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين ومعه 2000 ممن أسلم يوم الفتح. إن ذلك دخلت العرب بالإسلام، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يستقبل الوفود. وقد ذكر العلماء أن هذا هو السبب الذي أخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج بعد أن فتح الله عليه مكة. أرسل في العام 9 أبا بكر أميرا على الحج، وبقي عليه الصلاة والسلام في المدينة يستقبل الوافدين للإسلام من قبائل العرب إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جماعات كثيرة دخلوا الإسلام. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان ممن وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في العام 9 عام الوفود وفد من عبد القيس، وكانوا 40 رجلا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. شاهدنا من ذلك أن هذه القبيلة لهم عبادات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على أن الوفادة الأولى كانت قبل الفجر، وأن مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للأشج كانت قبل الفجر قولهم في الحديث: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نخلط إليك إلا في شهر حرام. كان مضر يفطرون الطريق، وأما بعد الفجر فأقبل الناس على الإسلام. فلما قدموا في الوفادة الأولى وجلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه وسمع من الأشج هذه المقالة ورأى منه هذه التصرفات، أثنى عليه بهذا الثناء: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأمانة. ومعناهما متقارب، الحلم والأنا. فالحلم هو عدم الاستعجال، وترك المعاجلة والعقوبة على الذنب، والتأني كذلك هو التريث وعدم الاستعجال والتثبت. إلا أنه هناك معنى زائد يفهم من الحلم، أنه رجاحة العقل ورزانته. فمع عدم الاستعجال ومع التثبت في الأمور، هناك عقل راجح وتصرف حكيم. وهاتان خصلتان من رزقه الله جل وعلا إياهما أكرمه بخير كثير وساد بالناس غالبا، كما قيل: بحلم وصبر ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. فبالحلم والعفو عن الناس وعدم مؤاخذتهم، وبالتأني في الأمور والتغير فيها والتثبت فيها، يرجو الإنسان ويثاب ويكبر بإذن الله سبحانه وتعالى عند الناس. وهذا الأمر لله جل وعلا أولا وآخرا. إخواني في الله، خصلتان يحبهم الله، أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من اتصف بهما، فهي خصلتان نحتسب جميعا أن نكون من أهلهما وممن تحلى بهما. قد اتصف الله جل وعلا بالحلم وسمى نفسه بالحليم في أكثر من 10 مرات من القرآن، يسمي نفسه جل وعلا بالحليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له والله شكور حليم؟ إن الله كان حليما غفورا. وغير ذلك من الآيات التي سمى الله جل وعلا نفسه هي بأنه حليم. وحلمه سبحانه معناه أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل ينذرهم ويؤخرهم ويدعوهم إلى التوبة وإلى الإنابة وإلى الإصلاح، ويذكرهم جل وعلا بعقوبة الآخرة وبفضل من عمل بطاعة الله وتاب وأناب، فهو جل وعلا حليم. ووصف الله جل وعلا حسنا من خيار أنبيائه ورسله بالحلم، لما ذكر استغفار إبراهيم لأبيه وأنه لم يكن عن تعجب ولم يكن عن عدم تهني وحلم، وإنما كان وفاء بوعد سابق. فذكر الله هذه الحادثة استغفار إبراهيم لأبيه وبين أن إبراهيم حليم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواب حليم. وصفه الله في موضع آخر لما جاءت الملائكة تبشر بهلاك قوم لوط، كان اعترضهم وقال إن في القرية لوطا، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فلما ذهب عن إبراهيم الرعد وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لأواه حليم مجيب. فإبراهيم وصفه الله جل وعلا بأنه حليم، وكذلك ولده إسماعيل بشر بأنه حليم. وتأمل كيف اختار الله جل وعلا هذه الصفة حين بشر إبراهيم بالولد، قال فبشرناه بغلام حليم. اختار الله جل وعلا ذكر هذه الصفة حين تبشير إبراهيم للولد لعظيم محل هذه الصفة من الإنسان، وأنه بها بإذن الله جل وعلا يرزق خيرا كثيرا. ولذلك أحب الله جل وعلا هذه الصفة وفرح الأشج عبد القيس أن كان من المتصفين بهذه الصفات الجميلة، الحلم والأمان، الحلم عدم الاستعجال في الأمور، عدم الاستعجال في عقوبة من أخطأ. والتريض معه والتأني أقول من الأنام، ومن معاني التأني في اللغة البطر والثقل، كما ذكره غير واحد ممن ألف في معاجم اللغة. فهاتان خصلتان أحبهما الله جل وعلا وأثنى نبينا عليه الصلاة والسلام على الأشيء حين انتصف بهما. بل إذا نظرنا إلى حياة نبينا عليه الصلاة والسلام وواقعه وكيف كان حلمه على الناس، الناس أجناس، فيهم الجاهل، فيهم الشديد القاسي قطاع الناس، فيهم ضعيف الفهم، فيهم بليد الذهن، فيحتاج الإنسان في معاملته للناس إلى الحلم والتأني، لا سيما من وضعه الله جل وعلا موضع التعليم والدعوة. فلا بد أن يعرف تصرف الجاهل، ولا بد أن يرحم من طاش في تصرفه أو كان ضعيف الذهن في أفعاله، مع أنه ربما قد يكون عنده القدرة على الانتقام منه وانتقاله. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت. وكان أشد ما لقيت من قومك ما كان يوم العقبة حين عرضت نفسي على ابن عبد اليمين وكان من كبراء الطائفة فلم يجدني إلى ما أردت. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف نفسه للناس من يغويه لأجل أن يبلغ دين الله، بل كان في موسم الحج يطوف على القبائل ويقول من يغويني فأبلغ دين ربي، من ينصرني فأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ دين ربي. فذهب يعرض نفسه على هذا الرجل من كبراء الناس ومن ملوكهم على ابن عبد يالي ابن عبد الوهاب يقول قال فانطلقت وانا مهموم على وجهي فرجم ورجمه الصبيان حتى اغمي عليه وحتى جعل يمشي وهو لا يشعر عليه الصلاة والسلام ولم يستفد إلا وهو بقرن التعالى وهو ميقات أهل نجد، وفي هذا العام أحرم منه أهل اليمن لكونهم لم يمروا على ميقات أهل اليمن. والله أنه أكثر من ساعة من مكة إلى الطائف بهذا الباب السريع، والنبي صلى الله عليه وسلم أطال على إبليه من مكة إلى الطائف يعرض نفسه على هذا الرجل، ثم من الطائف إلى قرن الثعالب وهو الميقات مسافة طويلة. كل هذه المسافة جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو مغمى عليه لا يشعر بشيء، فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان أداه جبريل وسلم عليه وقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بمهلك. صدق الجبال ملك أقدره الله على التصرف بالجبال يحركها ويزيلها عن أماكنها، فقال ذلك الملك يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، الأخشبان جبلان في مكة، أي إن شئت أن أنفق هذين الجبلين وأقتلهم بينهم ما فعلوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. حلم عظيم جدا منه عليه الصلاة والسلام يعلم الإنسان الذي قد صار للناس كالأب والمعلم والموجه والداعي والخطيب أن يحلم في سيره حتى ينفع الله جل وعلا بذلك. كذلك جاء في الصحيحين عن أنس قال كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبده برجائه ذلك جبدة شديدة حتى جعلت أنظر إلى صفحة عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبلته، ثم قال يا محمد مرني من مال الله الذي عندك. قال أنا فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم ثم أمر له بعطاء. جاهل مسكين هذه حياته، يلقى صاحبه يقبله وربما يدقه وربما يواجهه بالكلام الجلد القاسي. ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعامل الناس عليه الصلاه والسلام على قدر عقولهم، وكما قيل عامل الناس على قدر عقولهم فان كل انسان يرى انه على الصواب. واذا اردت لانسان هدايته وابعاده عن كر هو عليه فافهمه ذلك الشيء. كذلك ثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت استاذن رهط من اليهود على النبي عليه الصلاه والسلام فاذنهم فدخلوا فقالوا السلام عليكم والسلام هو الموت. فقالت عائشه وعليكم السلام واللعنه. قال يا عائشه ان الله رحيم يحب الرزق بالامر كله. قالت يا رسول الله الم تسمع ما قالوا؟ قال بلى. اما سمعتيني قد قلت وعليكم؟ وعليكم، اي تدعون علينا بالموت نقول عليكم. ولذا امر النبي عليه الصلاه والسلام ان اهل الكتاب اذا سلموا على المسلم ان يرد المسلم وعليكم. اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم، كذا يرد عليهم ولا يقول عليكم السلام. والشاهد من ذلك حلمه صلى الله عليه وسلم وتعليمه لعائشه رضي الله عنها، وانه عليه الصلاه والسلام اتى بالمقصود واجاب بكلمه توفي بالغرض، وهو ملازم لهذا الخلق العظيم ولهذه الخصلة السامية الحلم والتأنيب. الحلم والأنا. وهكذا أحاديث كثيرة في حياته عليه الصلاة والسلام كم تعد في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتقاضاه دينا كان عليه فأغلظ في المقالة، أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم في المقالة، بل جاء في بعض الطرق وهو في الصحيح المسند وإن لم يكن في هذه القصة أن هذا الأعرابي أن أعرابيا اشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام فرسا في السوق لتمر كان يظنه عنده، بتمر كان يظنه عنده، فلما وصل إلى البيت لم يجد التمر، فجعل الأعرابي يقول وقد راح يريد محمد أن يذهب بماله، فقال له الناس قاتلك الله أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تأمل هذه الكلمات، لو جاء إنسان يقول لك أمام الناس فلان يغدر بي، فلان يريد أن يذهب بماله، وهو ما فهم تصرفك. والنبي عليه الصلاه والسلام لم يجد ذلك التمر، كان قد انفق الذي اشترى ذلك الفرس، وكان يقصد ان ذلك التمر قيمه له، فهذا اغلاط. الشاهد ان في حديث ابي هريره ان هذا الاعرابي جاء يتقاضى فاغلط في المقاله، فهم الصحابه ان يوقظوا به، قال النبي عليه الصلاه والسلام دعوه فان لصاحب الحق مقاله. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، أعطوه جملا مثل جمل الذي استدلنا منه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه أحسن من سنه. قال أعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء، خيركم إن خيركم أحسنكم قضاء. وكذلك ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه حتى أجنون، فجعل ينفخ الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر كيف معامل بالجاهل، الجاهل له حكم، وأما المعاند والمكابر والطاعن في الدين لو حكم آخر، لكن الجاهل يغضب به. جعل ينفخ الدم عن وجهه ويدعو لهم بهذه الدعوة: اللهم اغفر لقومي. ما السبب؟ فإنهم لا يعلمون. فلا يمكن أن يكون الإنسان حليما إلا إذا قدر الناس قدرهم وأنزلهم منازلهم علما وجهلا. بهذا يستطيع أن يتعامل مع الناس ولا يعامل الجاهل والعالم سواء، ولا يعامل من كان يدري ومن كان لا يدري معاملة واحدة. هذه نماذج لنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، والنماذج من حياته صلى الله عليه وسلم في ذلك كثير. كم خوطب بخطاب غليظ، تأمل أهل مكة كيف حرم عنهم، شيء عجب والله. هنا كم قتلوا أصحابه، كانوا ربما يرمون المرأة بالحرب في قبرها كما فعلوا بسمية زوج ياسر عنها وقتلوها، عذبوا أصحابه بالشمس وجعلوا الصخور على صدورهم وظهورهم بضحاء مكة، وهكذا أخرجوه وشردوه وأبعدوه، خرج وقلبه في مكة وخرج في جسده، التفت إلى أن يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ما هي إلا سنوات حتى مكنه الله من لقائهم، تمكن من لقائهم تماما، يستطيع أن يقتل من شاء ويغفر من شاء ويسترق من شاء ويفعل به ما شاء. قدم بعشر آلاف من المدينة لا تقوم لهم قوة المشركين في مكة ولا يقفون أمامها بإذن الله سبحانه. عفوا عنهم. فلما سمع بعض الصحابة يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحمى، جاء إلى أبو سفيان قال: يا رسول الله هل تسمع ما قال سعد؟ قال: وما قال؟ قال اليوم تستحل الحمى، قال: فاليوم يوم تعظم فيه الحمى. ودعا قريش وجمعهم وعفى عنهم إلا من ثم ممن عاد دين الله بشعره وطعن في الدين أو يكذب على إسلامه. ثم في العام العاشر قدم حاجيا ونحر من السجن عنه عليه الصلاة والسلام وحده، وقد ثمن في قريش ما أعظمه من حلم وما أعظمها من أخلاق كريمة، بعد هدية وتشريف وتعذيب مئة بدنة. كانت قريش يسمونها المطيبة، أي أن الإنسان إذا ملك مئة بدنة طيبت ذكره بينهم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ونحر بيده 63 بدنة وأتم الباقي علي رضي الله عنه وأهداها لقريش. أطعمهم
أهدى لهم أكرمهم أسلموا دخلوا في الدين أسلم منهم في عام الفتح وغدا منهم معه عليه الصلاة والسلام ألفان بعد نحو 20 يوما في غزوة حنين من فتح مكة غزا إلى هوازن وما حولها فرزقه الله جل وعلا هذا العلم وهذا الصبر وهذا العفو عن قدرة ليس عن بعض المعاني أما العفو والعلم عند البعض والعلم فهذا ليس بفهم وإذا علق البخاري في صحيحه عن مجاهد أنه قال كانوا مجاهد عن إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يستدلوا أي السبب كانوا يكرهون الاستدلال فإذا قدروا عفوا فيعفون عن مقدرة هذا هو السبب وهذا أبلغ من كظم الغير فكظم الغير يظلمه الإنسان ونفسه يراود على إصراره وعلى فعله أما الحلم ما عنده قدر فهو خلق عظيم ولذا من جبله الله جل وعلا عليه كان على خير عظيم ومن لم يكن كذلك يتطبع به كما قيل إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتعلم فالعلم منه طبع وجبلة وخلق ومنه تطبع وتمرن ومجاهدة مع سؤال الله التوفيق ودعائه جل وعلا أن يوفق الإنسان أن يحلم في المكان الذي يكون فيه السلم مناسبا إخواني في الله حلم الإنسان في هذه الحياة لا يأتيه إلا بخير الحلم على من يستحق الحلم ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحلم التهني من الله في حديث أنس عند أبي يعلى وغيره وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان وفي سنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص وصححه العلامة الألباني رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال التؤدب في كل شيء إلا في عمل الآخرة عمل الآخرة فيه المسابقة وفيه المسابقة أما في غيرها ففيها التأني والحلم والتغير والسؤال إذا كان الحلم والتأني من الله معناه أن المتأني وأن الحليم رابط بإذن الله سبحانه وإذا لما جاء ذلك الرجل يدعو إلى النبي عليه الصلاة والسلام حلمه على قرابته وعدم حلمهم عليه بشره النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن ابي هريره يا رجل فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويفقهوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون عني قرابه انا اصلهم واحسن اليهم وان وقع منهم الخطا احلم عن خطائهم وهم ينفعون بلدي ويثيرون الي ويجهدون علي قال النبي عليه الصلاه والسلام لئن كنت كما قلت اي ان كنت حقا كما قلت متقنا حليما وطولا للرحم فكانما تصفهم المل والمل هو الرماد الحار وتصفهم أي تؤكلهم إياه شيئا فشيئا أي كأنما تضع في أفواههم رمادا حارا ولا يزال معك من الله ضميرا عليهم ما دمت على ذلك لا يزال معك من الله نصير ومعين وظهير عليهم ما دمت على صلتك وإنسانك وإنسانك الحلم هو الذي مدح النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه من عند الغضب، متفق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه. يملكها، يحلم، يتأنى، يتريث. والله اننا بحاجة جميعا الى هذا الامر مع الناس ومع اهالينا وابنائنا وذرائنا واقاربنا وفي سائر شؤون حياتنا، ان نكون على اخلاق حسنه وان نرعى حق الجاهل وان نرعى حق ضعيف العقل وان نرعى حق من لا يحسن التصرف. فربما انت ترى نفسك وانا ارى نفسي بالنسبه لهذا صاحب عقل راجح ورزين لأنه ضعيف. يأتي إنسان ربما أرجح مني ومنك عقلا وأحسن تصرفا وأسد أفعالا وأقوالا، فيرى أفعالك أفعال الجهل وأفعال الطائعين، ويرى أنه يحتاج إلى أن يعاملك بالحلم والذل والثاني. فإذا رفق كل واحد للآخر وحلم عنه وتأنى في معاملته يسر الله لك ذلك مع غيره، ولا يكمل أحد والله، فما من إنسان إلا وله منام. ورب إنسان يرى نفسه عاقلا ذكيا رزينا راجح العقل والتصرف، ورب إنسان آخر يرى أفعاله وأقواله على خطأ. فيقول الإنسان سائلا لله التوفيق، حليما متأنيا في معاملة الجاهل أو من استحق ذلك، ولا سيما كما سمعتم من جعله الله جل وعلا في مقام الأنبياء في مقام العلم والتعليم وتفقيه الناس في الدين في مقام قيادة الناس في دينهم، إماما لمسجد أو خطيبا له أو مدرسا أو متبوعا، فإنه يحتاج أن يسير على هذه الصفات العظيمة الذي كان عليها الأنبياء. إخواني في الله، كما سمعتم أن هذه الأمور لما كانت من الله ولما كان صاحبها معه النصير والمعين من الله كانت مثمرة للخير بإذن الله، لا تأتي إلا بخير. وكم الله من أمر تعجل فيه الإنسان وتسرع فيه ثم ندم عليه. وأنت حاسب نفسك، ما هي الأمور التي ندمت عليها؟ ما هي الأقوال أو الأفعال التي ندمت عليها في الحياة؟ ما من إنسان بلا شك إلا وله مواقف ندم على فعلها أو قولها. تأمل تلك المواقف، هل كانت بتأن وحلم أو كانت بعجلة وعدم تثبت؟ فما حصل الحلم والتأني في أمر إلا أثمر بإذن الله، وما حصلت العجلة وعدم التثبت في أمر من غير أمور الآخرة إلا لم يوفق الله جل وعلا الإنسان ولم يعنه ولم يسجده إلا صبر الندم على ما بدر منه. فلذا نحن بحاجة إلى سؤال الله العون وسؤال الله التوفيق وإلى التحلي بهذه الأخلاق العظيمة التي كان عليها أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وإننا في هذا المقام نستغل الفرصة وندعو إخواننا جميعا من حضر ومن غاب إلى أن يجدوا من أمورهم وإلى أن يجدوا في دعوتهم وإلى أن يجدوا أجرهم في مساندة إخوانهم في المحاضرات وفي الخطب وفي الدروس وفي تذكير التوابع للسنة والجماعة في مثل هذه اللقاءات المباركة. ينبغي المسارعة والنشاط، لا ينفع الكسل، لا ينفع الفجور. ربما الإنسان يريد أن يتخلف عن مثل هذه المجالس، ربما يتخلف بتعب أو إرهاق، ولا يحصل على الخير الذي يكون بفضوله. وربما أوقات يتكلف الإنسان لقاء إخوانه والحضور معهم والجلوس معهم، فما أن يقول من هذا المجلس وأمثاله إلا وقد انشرح صدره الله وارتاح وتجدد إيمانه وثبته الله جل وعلا بلقاء إخوانه. فإنما يأخذ الجزء من الغنم القاصية أي البعيدة، والمرء بين إخوانه محفوظ بحفظ الله بإذن الله سبحانه. إذا أما بالمعصية لقي من يذكره ولقي من يعينه، إذا أما بالطاعة لقي من يشد من أثره عليها فيرتاح. وأما إذا ابتعد وإذا فتى ربما يتسلط عليه الشيطان أكثر. فأحث نفسي وأحث إخواني على النشاط وعلى الجد في هذه الدعوة النافعة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك أنصح جميع الحاضرين من صغار وكبار أن يعلنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسكوا بها، وأن يلتفوا حول أهلها، وأن يعلموا أن أهل السنة لا يدعون إلى أحزاب، ولا يدعون إلى سياسات، ولا يدعون إلى أشخاصهم، وإنما يدعون الناس إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. على الناس جميعا أن يتعلموا دين الله وأن يتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا هو الذي أمره بذلك، وما آتاهم الرسول فخذوه وما نهاهم عنه فانتهوا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإلى منكم. فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله، وأمر الله بأخذ ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وبترك ما نهى عنه. فعلى الإنسان أن يتابع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتمسك بها وأن يحرص على العمل بها وتطبيقها وأن يلازم أهلها الداعين إليها والعاملين بها والناكرين لها. دعوة أهل السنة والجماعة رحمة، رحمة من الله، لأنها سائرة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت كذلك فدعوة رسول الله رحمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة، رحمة. فإذا كان كذلك فمن سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدعو الناس إلى الرحمة التي هي جنة الله. قال الله جل وعلا: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي من الله. فدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سار عليها السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وسار عليها علماء الدين، وسار عليها من دعا إليها في كل زمان ومكان، تعتبر رحمة من الله، تعتبر كرامة، تعتبر نجاة فندعو الشباب والشيوخ والكبار والصغار أن يتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموا السنة على حياتهم في أقوالهم وأفعالهم وعباداتهم وفي سائر شؤونهم. قال بعض السلف: من حكم السنة على نفسه قولا وفعلا أجر الله الحكمة على لسانه. من حكم السنة على نفسه قولا وفعلا، أقواله على السنة وأفعاله على السنة، أجر الله جل وعلا الحكمة على لسانه. فتمسك بالسنة وأعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تظن أن هذا الطريق طريق جماعة معينة يبتلون فيه من شاء ويخرجون من شاء، لا والله، بل هذا طريق الله، فكن من أهلها وكن من المتمسكين بها وكن من الداعين لها، فإن هؤلاء هم الناجون. جاء في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي العريان. والنبي العريان مشهور عند العرب، كان ربما تجاهم القبيلة الأخرى بغتة، يأكل القوي الضعيف أهل جاهلية، فربما كان بعض الناس إذا رأى عدوا دائما على بلده لا يجد شيئا يعلمهم به، يقلع ثيابه ويلوح بثوبه ويشير به ليعلم الناس أن هذا خطر قادم. فمعناه أن النذير لا يتعرى ويقلع ثيابه إلا لخطر متحقق. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى نفسه النذير البريان. قال: ومثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو بعينه، رأى العدو زاحفا على بلد بعينه، فأتى قومه قال: يا قوم لقد رأيت العدو بعيني هاتين، فإن تدركوا أنفسكم فتخرجوا وإلا يأتي إليكم بذكركم. قال: فأطاعه طائفة من قومه فساروا على مهلتهم فنجوا، وتخلف عنه طائفة فأدركهم العدو وابتاعهم. من هو هذا النذير الذي جاء إلى هذه الأمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أطاعه نجا، ومن تخلف عن هديه عليه الصلاة والسلام أدركته الشياطين من الجن والإنس فيرجونه في النار والعياذ بالله. ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن خط الله مستقيم، وأن خطب الشيطان على كل طريق منها شيطان يدعو إليه. من أجابهم، كما قال في حديث حذيفة، من أجابهم إليها خلفوه إليها، أي النار. فأنت أيها المسلم قل بنفسك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها والثبات عليها وأن تكون مع أهلها، فإن المرء مع من أحب. لما سمع الصحابة هذا الحديث قال أنس كما في الصحيحين: ما فرحنا بشيء أشد من فرحنا بهذا الحديث، المرء مع من أحب. قال أنس: كان أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معهم، وإلا ما أعمل بأمرهم. وآخر الإنسان إذا أحب الصالحين وجالس الصالحين وسائر الصالحين وتأسى بهم وتمسك بسنة رسول الله الذي يدلونه عليها نجا بإذن الله سبحانه وتعالى بعمله الذي يعمله وبمحبته لهم وبكونهم هم القوم لا يلقى بهم جليسهم بإذن الله سبحانه. هذه كلمات مختصرة أحببت أن أقولها نصحا لنفسي ولإخواني السامعين، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لها القبول وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم نافعة لعباده، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.